ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر، وأعتق رقابنا من النار. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية الأولى بمسجدكم الجديد، مسجد السنة بمدينة زولسباخ ألمانيا، والتي هي بعنوان أحكام الصيام. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة موعدا، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، بداية أعتذر للمتابعين والمتابعات عبر هذا البث، فقد أعلن أن الدرس في الخامسة والنصف، والآن السادسة إلا 10 دقائق، فنرجو المسامحة. إخوة الإيمان والإسلام، عود لما بدأنا. فبعد أن بينا الكثير من أحكام الصيام، وصلنا إلى بعض المسائل المهمة والمتعلقة بأهل الأعذار على مائدة رمضان. فتعالوا بنا نتعرف أولا على الأحكام المتعلقة بصيام المريض، الأحكام المتعلقة بصيام المريض. قال الله تعالى في آيات الصيام على مائدة سورة البقرة في الآية 85 بعد 100 الأولى، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر أعلى مراتب العبادة، لأن المقصد من الخلق عبادة الرب جل جلاله، وهذا المقصد والغاية يثمر غاية أخرى وهي التقوى، والتقوى تثمر أعلى المقاصد وهي الشكر. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى دي الغاية من خلقنا، هذه الغاية تثمر غاية أخرى بينها الله تعالى في أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى التقوى غاية العبادة، لذلك بنسميها غاية الغاية، لأن الغاية من خلقنا العبادة. العبادة بتثمر غاية أخرى وهي التقوى، حتى في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الأصل من العبادة أن تثمر التقوى. التقوى أي أن تجعل بينك وبين المعاصي وقاية وسترا، أن تجعل بينك وبين غضب الرب وقاية وسترا، أن تجعل بينك وبين ما يؤدي إلى عذاب الله عز وجل وقاية وسترا. يعني باختصار هي الخشية من الله، باختصار هي تعظيم الله في قلب العبد. هذا التعظيم يدفعك إلى أن تفعل الأوامر والواجبات. ممكن يا محمد توطي الصوت شوية، ربما يكون في خلل. أن تفعل الأوامر والواجبات وأن تجتنب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. التقوى يا إخوة لا تظهر في المساجد فقط، التقوى بتظهر في العمل، التقوى بتظهر في الدراسة، التقوى بتظهر في معاملتك للزوجة إن كنت زوجا، التقوى بتظهر في معاملة الأخت لزوجها إن كانت زوجة، تظهر التقوى في تربيتك للأبناء، تظهر التقوى في معاملتك مع الناس مع الجيران، تظهر التقوى في خلوتك عليكم السلام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ودي اللي بنسميها عبادة المراقبة، علم القلب بقرب الرب، فأنت تعلم أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله عليم وأن الله رقيب، فتستقيم، تستقيم على أمر الله عز وجل. لذلك العلماء لما تحدثوا عن مفهوم التقوى هي أعظم ثمرة من ثمار العبادة وهي غاية الغاية، قالوا فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. يعني في المسجد نرى فيك التقوى، في البيت نرى فيك التقوى، في العمل نرى فيك التقوى، مع الجيران نرى فيك التقوى، في خلوتك نرى فيك التقوى. فلا تبارز ربك بالعصيان إذا ما خلوت. أمام الناس قديس ولي، وإذا خلوت تبارز الرب بالعصيان. نسأل الله عز وجل السلامة، ونسأله أن يمن علينا بتوبة نصوح، خاصة ونحن نستقبل رمضان، ما هي إلا أيام معدودة، ويدخل علينا هذا الضيف المضيف، الشهر المبارك، شهر الخيرات، شهر العتق من النيران، شهر الرحمة والمغفرة والعطاءات. فلابد أن نري ربنا من أنفسنا خيرا. يبقى ده مفهوم التقوى، وهي غاية الغاية. التقوى كغاية للغاية تثمر لنا أعلى مراتب الغايات، وهي شكر رب البريات: واتقوا الله لعلكم تشكرون. وهنا في آيات الصيام ختمها بقضية الشكر، قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. بيجي العيد بنكبر الله عز وجل على أن من علينا بالصيام والقيام، ومن علينا بإتمام صيام رمضان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، معصرة الإخوة. مش عارف النهاردة الصوت ماله؟ حاول يا بوينس كده توطي الصوت شوية لأن الصوت عالي. نعم ضعيف. نعم سبحان الله. نصينا ماذا كنا نقول؟ نعم تكبير. نعم أحسن جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بنكبر الله في العيد شكرا على نعمة الصيام، شكرا على نعمة القيام، شكرا على ليلة القدر. واضح؟ ودي قضية مهمة يا إخوة. ولذلك رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما جلس في صبيحة عيد الفطر وهو أمير أمة يأكل كسرة خبز بزيت، أمير المؤمنين، ما فيش حتة لحمة، لا كسرة خبز بزيت. وتعجب الجالسون وقالوا يا أمير المؤمنين كسرة خبز بزيت واليوم عيد؟ قال يا هؤلاء إن اليوم عيد لمن قبل بالأمس صوم، إن اليوم عيد لمن غفر بالأمس ذنبه. يا هؤلاء كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. هذه الأعياد في الإسلام، أن تكون لله تقيا، تكون على استقامة. التقوى دي بقى تثمر لنا الشكر. ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم ولعلكم تشكرون. يبقى غاية غاية الغاية الشكر. عبادة تثمر التقوى، التقوى تثمر شكر المنعم جل جلاله. إذن الآية بتبين لنا قاعدة مهمة من قواعد الإسلام، وهي اليسر ورفع الحرج. فالمريض من أهل الأعذار جعل له الإسلام رخصة على مائدة رمضان له أن يفطر بسبب المرض. ثم ننظر لحال هذا المريض، هل المرض مزمن أم المرض مؤقت؟ فلهذا حكم ولهذا حكم. تعالوا نتعرف. والمريض على قسمين، أحدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله، كالسرطان عافانا الله وإياكم. في بعض العلل يعني عجز الطب المعاصر عن إيجاد الدواء، والنبي عليه الصلاة والتسليم يقول تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل ما خلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علم وجاهله من جاهل. يبقى لما يعجز البشر عن وجود العلاج لداء ما يبقى العجز من عند البشر، إنما المرض له دواء. فالله لا يخلق داء إلا ويخلق له الدواء. يبقى البشر محتاجين جهد وبحث حتى يصلوا للدواء بأمر الله رب العالمين. فالسرطان داء عضال، نسأل الله العافية وأن يشفي كل مريض ومريضة، اللهم أمين. فهذا المريض لا يلزمه الصيام، لا يلزمه الصيام، لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدر عليه، مرض دائم مستمر. وفي علل أخرى بتكون دائمة مستمرة مزمنة، مثل مرضى السكر، إذا كان الصيام يضره والسكر دائم عنده، حتى معظم العلاجات ما هي إلا مسكنات تضبط فقط، إنما الداء مستمر. فهذا النوع من المرض اللي هو المرض المزمن، حال المريض الفطر، حال المريض الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم. هو مثلا فطر 30 يوم او رمضان جه 29 يوم، فطر 29 يوم، فيجمع 29 مسكين ويعمل لهم غدوة حلو تكفيهم. لو عمل له كده صينيتين رز زي اللي ابو عمر بيعملها لنا الله يبارك له، او بالفريك بالمكسرات زي ما بياكل، مش ده اكلك؟ فهتاكل المسكين منه، وكام كيلو لحمه كده ويظبطهم خلاص، ويتحطوا كده على كام كده سفره، ويجمع على كل سفره 10 مثلا، 3 سفر بس يا ابو عمر، هيقعدوا ال10 يدبوا في الطحن ده لما يتبسطوا ولما يتنفخوا يا ابو عمر، يقول لك خلاص الحمد لله تمام. تيجي تقول له بقى طب بقى لا خلاص بس، يبقى كده اكل اكلوا تمام تمام. لو 30 هتجيب 30، ودي سهله عند بعض الناس يعني ممكن يفعل كده، لكن بعض الناس ما يعرفش يعمل كده. وبعض الناس يقول لك ما اعرفش مين المساكين وهجمعهم منين 30، فده يوكل غيره بقى. يعني التوكيل في العبادات المالية جائز شرعا. يعني ايه يوكل غيره؟ يعني ابو عمر ما يعرفش يعمل كده، يجي لامام المسجد الشيخ سيد يقول له يا شيخنا انا عندي كفارة رمضان 30 يوم اعمل ايه؟ انا ما اعرفش. فنقول له والله يا ابو عمر ما دمت في المانيا احنا بنقدرها كده اليوم ب5 يورو بيكفي وجبة مسكين، لو جبنا له سندوتش دونر هنا صح؟ مش هيكمل ال5 يورو اللي كمل، انا ما اعرفش الاسعار دلوقتي والله، 4 ونص يعني 5 يورو قول سندوتش يكفي صح؟ بيبقى كبير ولا صغير؟ كبير حلو يعني. طيب لو جبنا له السندوتش الدونر ده يشبعه صح؟ خلاص نقول له يا ابو عمر المسكين عليه 5 يورو، يبقى انت 30 يوم ب 150 يورو، يجيب لنا 150 يورو واحنا نتصرف نطعم له ال 30 مسكين. لازم يكونوا طعام ما ينفعوش مال. فاحنا بنشوف بعض المساجد مثلا في بعض دول الاسلام القائمه على كفاله الطفل اليتيم، وعندهم مشروعات الفقراء، يا جماعه الله يكرمكم اجمعوا لنا 30 مسكين وهاتوا لهم اكله حلوه تشبعهم، بتكلفكم كام؟ بتكلفنا كذا المبلغ. خلاص ده المبلغ اللي ده عمر زياده شويه مثلا في بلادنا، ولا يهمكم، هاتوا لهم كمان وجبه كمان للبيت خليهم يتبسطوا، لان احنا دفعنا بمعيار المانيا فنوسع عليهم شويه. ما هو الفقير ده ايه حالته؟ معدمه. هو طب اكل اكله ياخد كمان وجبه مع مين؟ للبيت، يمكن عنده زوجه يجيب لها وجبه اخرى او يحطها للاولاد وهكذا. المهم تكفي ال 30. يبقى اذا يا اما انت تطعم بنفسك، يا اما ما تعرفش توكل غيرك يطعم لك، بس اللي توكله يكون مؤتمن عنده دين ويعلم ان دي كفاره صيام، يعني هتطلع طعام مش مال، لان المال لا يجزئ في الكفاره يا اخو. لازم يكون طعمه، ياكل المسكين ياكل، لان ممكن تداله فلوس ويجيب بيها سجاير، بيبقى فقير ومعدم ويؤثر السيجاره على الاكل والشرب وما ياكلش ولاده، المهم يشرب السيجاره، يبقى انت ما عملتش حاجه. لازم تطلعها له اكل، دي كفاره صيام، يعني لازم ياكل، فتجيب له وجبه. او بنروح عند بعض المحلات بتاعت الاطعمه نقول له اعمل لنا 30 وجبه، بتبقى مغلفه وشكلها جميل كده، مثلا محل اسماك يعمل لك وجبه اسماك بالرز جميله جدا، يعمل لك ال 30 وجبه. وتروح على المساكين في بيوتهم بقى، كل مثلا البيت ده فيه 5 من المساكين 5 وجبات، يبقى كده 5، البيت ده فيه 10 ادي 10 وجبات. المهم تطعم ال30 مسكين. خلاص يبقى اما تطعم بنفسك او توكل المؤتمن ان يطعم نيابه عنك يخرجها طعام. يبقى ده بالنسبه للمريض اللي مرضه ايش؟ مزمن لا يرجى له البر، فنقول له بتطعم عن كل يوم مسكينا. فكما ذكرت إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يفعله حين كبر. طبعا أنس إخوة تجاوز 100 من عمره، وكان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه بدعوة النبي، لأن أنس لما أم سليم رضي الله عنها وأرضاها أخذته للنبي ليخدمه، يعني تقول لما قدم النبي مهاجرا الأنصار كل يأتي بالهدايا للنبي، فنظرت فماذا أقدم أنا لرسول الله؟ عايزة تقدم هدية للنبي، قالت فما وجدت إلا ولدي يخدم رسول الله، فخدته كان لسه غلام صغير كده، قالت يا رسول الله أنيس ولدي خادم لك، خليه عندك يخدمك. شوف الأم يا إخوة وفقه الأم اللي بتحسن التربية، هيخدم مين؟ هيخدم النبي. يعني ايه يخدم النبي؟ منزلته ارتفعت، والعلم والسنة والخير كله فيه، الوحي هينزل على النبي وهو موجود معاه، ايه الكرامة دي كلها؟ وده بيندرج ايضا على خدمة العلماء بقى من بعد النبي، اللي يريد لولده الخير يخليه كده خادم العلماء، ارميه عند قال يخدم عالم العلماء، هينال الخير كله، ممكن ينال دعوة لا يشقى بعدها ابدا من دعاء الصالحين. كما كان احد الأئمة الكبار دعا له محمد بن واسع دعوة، الدعوة كان ايه؟ قال دعوة بسيطة جدا جدا، قال أسأل الله عز وجل أن يعزك في الدنيا والآخرة. فكان دايما يقول نفعتني دعوة العبد الصالح، نفعتني دعوة العبد الصالح. فالدعاء عند الصالحين له منازل. فلما أرسلت أنسا للنبي فطلبت النبي طلبا، قالت ادعو لي ولدي هيكون خادم بس ادعي له دعوة. النبي دعا له إخوة دعوات عجيبة جدا، قال اللهم أطل عمره وكثر نسله وبارك في رزقه ويدخله الجنة. كم دعوة دون؟ 4 دعوات. اللهم أطل عمره، أنس عمر لبعد 100، قال هذه واحدة كمان اتحققت. وكثر نسله، كان له من الأبناء والأحفاد ما وصل ل125 رضي الله عنه وأرضاه. وبارك له في رزقه، ثالثة كان له بستان جميع البساتين تثمر في العام مرة، إلا بستان أنس يثمر في العام مرتين. فكان أنس مع كبر سن يقول دعا لي النبي 4، رأيت 3 وأنا أنتظر الرابعة وأدخله الجنة. فأنس كان معمرا، فلما كبر في السن عنده الرخصة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان يفطر في رمضان في كبر سنه ويجمع المساكين ويطعمهم بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى ده باب، إما أنك تطعم بنفسك أو توكل غيرك يطعم نيابة عنك، وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام، لكل مسكين ربع صاع نبوي، ربع صاع نبوي. الصاع النبوي 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، مش كفين صغيرين ولا كفين كبار قوي، المتوسط خلاص كده، يعني يعملوا حوالي 2.5 كيلو من الرز، أو يعملوا 2.25 كيلو من التمر مثلا، وهكذا على حسب المكاييل. فاتنين كيلو رز، 2.5 كيلو لو طبقناهم يكفوا 4 ولا لا؟ ده 0.5 كيلو يكفي لو اتعمل كده وتزبط خلاص. فعشان كده المسكين له ربع صاع، يعني كف كده، هنقول 0.5 كيلو مثلا وشوية خلاص كده. فده المقدار، لو قلنا 0.5 كيلو رز بكام تقريبا؟ كيلو الرز بكام؟ والله يعني 3 يورو، يعني نقول 0.5 كيلو حاجة، قول يورو ونص ماشي كده. ده مقدار الطعام، بس طبعا عشان انا اعد له 0.5 كيلو رز لا يكلف معايا، قلنا هنعمل له شوية حتة لحمة جنبه، انا ما باكلش رز فقط ولا ايه؟ ولا في حد بياكل رز بس؟ لازم الرز متحوج زي ابو عمر ما بيعملوا كده بالمكسرات والبازلاء واللحم المقطع الجميل المتحمر ده، وكمان الخيار والجزر والتحابيش اللي انت اللي بتعملها الله يبارك لك. فنعمل له وجبه حلوه زي ما بناكل ناكله وهكذا، فبنقدر على هذا الحال. يعني يا ابن الحلال اصبر علينا بقى فن نطعم عن كل يوم مسكينا. قال ربع صاع نبوي أو ما يزن نصف كيلو وعشرة جرامات من البر اللي هو الجيد، القمح الجيد. طبعا القمح غالي دلوقتي صح؟ أنا معرفش بكام القمح اللي بيتعمل منه الفريك ده، ما هو ده القمح. الفريك بكام؟ 5 يورو الكيلو، 800 جرام، يعني نقول مثلا ب6 يورو الكيلو، 6 يورو، يعني لو قلنا نص كنا 3 يورو، مع الطبخة خدت ال5 يورو. ويحسن أن يجعل معه ما يقدمه من لحم أو ده، يعني جبنا له الفريكة، طب حط جنبه حاجة يا أخي، حتة لحم، طب فخدة من دجاجة ولا إيه؟ ده في ناس يقول لك أنا ما أعرفش آكل غير باللحمة، طب ما تأكل المسكين برضو كده، خلاص أكل المسكين. مش صاحبنا مثلا بياكل لحوم وبط وكذا، يروح المسكين يجيب له شويه بتاع علبه روك كشري يا عم. الله الله يصلح حالك. المجدر عندكم انت. وهو عمال ياكل المنسف ومش المنسف والمقلوبه والمعدوله. طب ما المسكين الاخر لازم نقلب له حاجه ولا ايه؟ اقلب له كمان، خليه يفتش ويطلع من تحت. ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى النوع الأول المريض مرضا مزمنا، ده بنقول له بتفطر في رمضان وبتطعم عن كل يوم مسكينا. المريض الثاني بقى، النوع الثاني، من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله، يعني جاله شوية برد، تعب قوي في رمضان يومين ثلاثة مش قادر يصوم، فطر وزال البرد والعلة راحت، نقول له اقضي بعد رمضان. تعب في رمضان 5 أيام ومرض وافطر في رمضان 5 أيام، خلاص نقول له اقضي بعد رمضان، ده معلوش إطعام ده، لأن مرضه يبرأ ويزول. زي الحمى مثلا، واحد بيجي له حمى في رمضان، حمى عن شدة السخونة وكذا وينتفض جسمه لا يستطيع الصيام، فده مرض مؤقت هيزول، فبيفطر الأيام المعدودة للمرض ثم بعد ذلك يقضي. ولذلك العلماء قسموا 3 حالات المريض ده. الحالة الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له، يعني في مرض مؤقت لكن ما يأثرش على صيامك وما يضركش، يجب أنك تصوم. شو واحد يقول لك يا عم الشيخ والله أنا حاسس إن خدي بيوجعني، طب ما لازم يوجعك، نمت عليه بس ولا حاجة، لكن ده ما يأثرش على الصيام. واحد تاني بيقول لك اصل انا اسناني والله محتاجة انظف، ما تنظفها ايه المشكلة، روح نظفها ما تأثرش على الصيام، اصل حاسس فيها بعد الألم، والله ألم يعني يضر؟ لا عادي بتحمله، خلاص صوم. يبقى ده النوع الأولان. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، هو مريض الصيام يتعبه شوية لكن ما يضروش، يعني يجد صعوبة في الصيام إنها ما يضرش الصحة صيامه، فيكره له الصوم، نقول له الأفضل إنك تفطر ما دام في مشقة أثناء المرض في الصيام، يفضل لك أن تفطر لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى، ربنا جعل لك رخصة لمرضك فخذ بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. الحالة الثالثة أن يضره الصوم فيحرم عليه الصيام، إن صام يأثم ما دام الصيام يضرك في مرضك لما فيه من جلب الضرر على نفسه، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الحديث النبوي قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا ضرر ولا ضرار. وطبعا في السنة الصحيحة، بس ده المسافر، خلينا مع المريض الأول، لسه هنيجي عن المسافر. فده بالنسبة للمريض مرضا مؤقتا له 3 حالات، إن الصيام لا يضره ولا يؤثر عليه فيجب أن يصوم. ان الصيام فيه نوع مشقة ومفيش ضرر، لكن فيه مشقة، يقول له خد بالرخصة، يكره ان تصوم. ان الصيام هيضره صحيا يحرم عليه الصيام، ويجب عليه الفطر ثم القضاء بعد رمضان. ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها. إذا عوفي فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء، لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أخر ولم يدركها. يعني مريض فطر في رمضان 5 أيام لمرضه، خلص رمضان، دخل أول يوم العيد، مات في يوم العيد، لا قضاء عليه ولا يلتزم الولي بالقضاء. ليه؟ لأنه ما أدرك أياما ليقضي. لكن لو أدرك وتكاسل عن القضاء ومات، يجب على الولي أنه يقضي عنه، لأن القضاء في ذمته. إنما اللي مات أول يوم العيد ده وعليه أيام في رمضان، لا قضاء عليه، سقط عنه الأمر بموته قبل أن يدرك الأيام الأخر التي يتمكن فيها من القضاء. ودي مسألة بتغيب عن البعض في قضية الفقه. يعني إذا مات من عليه أيام رمضان قبل أن يدرك الأيام الأخر للقضاء فلا شيء عليه، ولا يلتزم الولي بالقضاء. لماذا؟ لأن اللي مات أصلا معلهوش قضاء بموته، انقطع العمل بالموت، ما جاش أيام عشان يقضي فيها، فلو جاءت الأيام وتكاسل أصبح دين عليه، فإن مات يقضي عنه الولي. طيب، ده بالنسبة للمريض وأحكام المرض. ننتقل الآن إلى المسافر، ده أيضا من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار. فالسفر قطعة من العذاب وإن كان مريحا، السفر نفسه مشق. المسافر له رخصة الفطر في رمضان، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. فالمسافر من بين من رخص لهم الإسلام بالفطر على مائدة رمضان لسفره، لأن السفر قطعة من العذاب والمسافر معذور، فبالتالي له رخصة الفطر. المسافر بقى ينقسم أيضا قسمين، أحدهما من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر، لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها، تبدأ معلقة في الذمة، زي بعض أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة، يقول له تيجي في رمضان تسافر كل يوم، تخرج من مدينتك بالدراجة بتاعتك أكنك مسافر، وتلف لفة وترجع وتفطر. طب ويلف ليه؟ ما خلاص يسافر بالنية وخلاص. تتعبه ليه بالعجلة؟ ما انت كده كده حيلتك بطيلة أصلا، فبتتعبه ليه بالعجلة والدراجة؟ ما تسيبه قاعد وقول له أنت مسافر، يعني خلاص ما دام الدين بقى بالرأي كده، مصيبة كبيرة جدا. طبعا لا يجوز يا إخوة التحيل على الفطر، لا تستحل محارم الله بأدنى الحيل. طبعا القرآن ضرب لنا مثالا قصة أصحاب السبت، جماعة من اليهود سألوا ربهم يوما للعبادة ما يعملون في شيء من أمر الدنيا، فجعل لهم يوم السبت. ثم ده جاء الاختبار والامتحان، الجماعة دول كانوا على شاطئ بحر وبيعملون بصيد الأسماك، فالامتحان كان شديد قوي عليهم. يوم السبت ما فيش ولا، عفوا، الأسبوع كله ما فيش ولا سمك، يوم السبت السمك يطلع يرقص لهم على الشاطئ، يطلع لهم بره مش محتاج صيد. يا رب سلم، وسمك سمك بقى سمك، ويطلع يرقص كده على الشاطئ ويرجع ويلعب براحته ويتنطط. فهم انقسموا 3 أقسام، فريق قال خلاص احنا عاهدنا الا نعمل يوم السبت، هنيجي يوم الجمعة نحفر حفر على شاطئ البحر، السمك هيطلع يقع فين؟ في الحفر، هنسيبه في الحفر زي ما يوم السبت، ويوم الحد نجمعه. يبقى احنا ما اصطدناش يوم ايه؟ السبت. الفريق الثاني سكت، لا نصح ملوش دعوه، كبر الدماغ، يعملوا اللي يعملوه. الفريق الثالث هم اهل العلم، بداوا ينهوهم عن هذه الحيله الباطل ويحذروهم من غضب الله، ما سمعوش. يقوم الجماعه اللي ساكتين، مش يسكتوا بس هم ساكتين، الرايحين للعقلاء اللي بينصحوا، لما تعظون قوما الله مالكم يا اولاد الايه، كمان مش عايزيننا ننصح الناس. فقالوا معذره الى ربهم ولعلهم يتقون. طبعا اصبحوا ذات يوم وقد مسخهم الله قرده وخنازير. ليه؟ استحلوا محارم الله بادنى الحيل، العقوبات شديده. وطبعا عشان برضو نرفع الفهم الخاطئ، البعض يقول لك ابناء القرده والخنازير، صح؟ لا، المسخ ما فيش له عاقب، ودي من سنه ربنا يا اخوه، من رحمته. اللي بيمسخ ملوش عاقب، ما بينجبش خلاص، وبيموت في الغالب بعد 3 ايام، ما بيبقاش. عشان ما تقولش لا دول مش ابناء قرده ولا خنازير ولا حاجه، القريه اللي عاصت دي اللي مسخ مات، لان المسخ لا عاقب له، ما بينجبش يعني بعد المسخ، وما بيستمرش اكثر من 3 ايام وبيموت، يعني يهلك كله خلاص، فمالوش ذريه. عشان ما تقولش ايه، تصحيحا يعني، ان الحق حق. فاذا لما عصوا ربهم وخالفوا منهج ربهم ووقعوا في الحيلة المحرمة، كان المسخ. وعشان كده لا تعجب، هتجد أناسا كثيرين عندهم المسخ وأنت لا تدري. ممكن يمسخ حمارا في عقله يبقى حمار حمار فعلا. يعني شوف، لما النبي حذر من مخالفة الإمام في صلاة الجماعة إنك ترفع رأسك قبله، قال خشية أن يمسخ رأس حمار. في ناس فعلا كده بيرفعه قبل الإمام ويتمسخه، بس مش لازم إيه، ما بيجيش في الصورة الحقيقية، ممكن يكون ممسوخ عقلا، عقله حمار مهما تنصحه ما فيش. ففي أنواع من المسخ المعنوي، وفي المسخ الحقيقي، ربنا يسلم. يعني ربما الإنسان اللي يخالف ده ويتعمد المخالفة فعلا يرفع رأسه في يوم يبقى حمار حقيقي، نسأل الله السلام خلاص، فما نخالفش، ودي قضية خطيرة جدا. فالمسخ لا عقب له، وفي الغالب بيموت بعد 3. إذن اللي يحتال على السفر عشان يفطر في رمضان حيلته باطلة، ولا يسقط عنه الفرض، يلزمه الصيام، لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر. النوع الثاني من لا يقصد ذلك وفعلا مسافر، وده 3 حالات برضو. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم، يعني هو مسافر سفر عادي، لكن الصيام يضره في السفر ده، وممكن يؤدي لنوع علة، ده حكمه يحرم عليه الصيام. وده اللي هنشوفه الآن في الحديث اللي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر، يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصاح الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، أو كما قال النبي. طبعا في قوله أولئك العصاة، تعالوا نشوف القصة إيه في الحديث الذي أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله أيضا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني كاد أن يموت، صائم في السفر، الصيام خلى أغمى عليه وكاد أن يموت، بيظللوه من الشمس. فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. عشان كده النبي رفع القدح وشرب أمامهم جميعا ليتأسوا به. فتح مكة طبعا سفر، في غزوة معركة فتح، فطبعا الصيام في مثل هذه المعارك يضر. ليه؟ عارف جيش يعني ايه؟ يعني في الطرق بينزل منازل، محتاجين يعملوا الخيام والمعسكرات وشغل، شغل يرهق وانت مسافر وفي فتح مكة وكمان صايم. فعشان كده النبي رفع القدح وشرب أمام الجميع عشان يتأسوا به فيفطرون. الصائم يفطر الآن، إن ده سفر فيكم في مشقة ما ينفعش فيه الصيام. فالذي يشق عليه الصوم في السفر مشقة شديدة كحال هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي ظلل عليه يحرم عليه الصوم. وهذا المعنى هو الذي فهمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الحديث، فإنه ترجم له بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. وده اللي بقول لك دايما، فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، فجاب الحكم في الترجمة. يبقى النهي عن الصيام في السفر لمين؟ لمن أدى الصوم في السفر إلى مشقة تضره فيحرم عليه الصيام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ما ذكره من المشقة، ما ذكره من المشقة. الحالة الثانية للمسافر بقى أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصوم، يعني السفر فيه مشقة لكن مش شديدة، مشقة تحتمل، فهذا له الرخصة ويكره له أن يصوم. ليه؟ لأن في نوع من أنواع المشقة رغم أنها لا تضر لكن له الرخصة ويكره له الصيام. ليه؟ لأنه لو لم يأخذ بالرخصة عدل عنها، والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه سبحانه. نيجي للحالة الثالثة بقى للمسافر، ألا يشق عليه الصوم. يعني زي ما أنت بتقول في طيارة مكيفة أو في سيارة مكيفة والعملية مرحرحة خالص، يعني ما فيش تعب خالص، فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر، ده بقى مخير. يا إما ياخد بالرخصة ويفطر له الرخصة على كل حال، يا إما يصوم، والنوع ده الصيام أفضل له ما دام السفر كله إيه راح، وأن تصوموا خير لكم. لكن إن أخذ بالرخصة له ذلك على كل حال، له أن يأخذ بالرخصة. وفي قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يريد أن يحب، فالإرادة بمعنى المحبة، فالله يحب منك أن تأخذ الرخصة حتى وإن كان السفر سهلا ميسورا، الله يحب ذلك. فالمسافر إن أخذ بالرخصة رغم عدم وجود المشقة البتة فله ذلك، وإن آثر الصوم لا بأس ولا حرج ما دام السفر مريحا. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه باب التخيير في الصوم والفطر في السفر من حديث أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. يعني كلنا كنا مفطرين خدنا بالرخصة، النبي كان صائما وعبد الله بن رواحة كان صائما. فده معنى التخيير. ففي السفر إن وجد المسافر أن سفره يسيرا له أن يصوم، له أن يصوم، وإن وجد أن يأخذ بالرخصة له ذلك، فهو مخير. والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها. سافر شهر له الرخصة طول الشهر ما دام مسافرا، حتى يرجع للبلد. مش تقول اليوم بس اللي مسافر فيه، لا لا لا، ما دمت مسافرا فلك الرخصة على الإطلاق، لك الرخصة على الإطلاق. ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله، فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تحديد مدة ينقطع بها السفر، والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه. ما دام ما فيش دليل خلاص، فما دمت على سفر فأنت لك الرخص جميعها. ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه، وبين السفر المستمر كسفر أصحاب سيارات الأجرة زي التاكسي مثلا، أو اللي بيركب شاحنة، أو اللي بيركب حافلة. يقول لك أنا سفري ديمة، يعني أنا على طول كل يوم بسافر بالخمسمائة كيلو مثلا. في ناس كده شغلها كده، نقول لك الرخصة على الدوام، لك الرخصة على الدوام. ففي رمضان هو مثلا راكب الشاحنة دي اللي بيسموها الكافيدي، بيروح باريس بيروح 500 كيلو سفر يوميا رايح جاي، نقول له افطر. طب يا عم الشيخ ده انا عملي دائم طول السنة. ما بقى نعم، افطر واطعم عن كل يوم مسكينا، انك تاخد حكم ايه، المريض مرض دائم او الشيخ الكبير، لان عذرك مستمر. وما دام العذر دائم مستمر فعليك انك تطعم عن كل يوم مسكينا. خلاص كده، ده بالنسبه للجماعه اللي بيسافروا سفر ديما، بيشتغل على تاكسي وكل شغله سفر، كل شغله ايه سفر، خلاص له الرخصه. بيشتغل على الاوتوبيس ده بتاع اللي بيسافر ده، خلاص وكل شغله سفر، له الرخصه الدائمه. يبقى كل من كان في سفر حتى وان كان السفر على سبيل الديمه فله الرخص، رخص المسافر. مش رخص في الصيام فقط، وكذلك في الصلاة، يقصر الرباعية ركعتين ويجمع بين الصلوات على حسب حاله والأرفق والأيسر له. هذا بالنسبة للمريض والمسافر. طبعا المقام يضيق وعقارب الساعة بتطاردنا، وربما يكون في بعض التساؤلات عبر هذا البث، فنكتفي بهذا القدر، وبعد قليل ننتقل إلى المحاضرة الخاتمة لهذه الدورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس ما ورد من أسئلة عبر البث ثم نعود للمحاضرة الثانية إن شاء الله. هل في أسئلة أبا يونس؟ طيب الحمد لله لا يوجد أسئلة عبر البث. فلو حد من الحضور عنده سؤال قبل أن نغلق البث ممكن نجاوبه على البث. تفضل. أمين يا رب. بس يا ريت الأسئلة تكون خاصة بالصيام عشان الدرس. نعم. نعم، أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان ما حالهم؟ عليه أن يخرج من بيته صائما، فلا رخصة له في الفطر بداية، ويذهب إلى العمل، فإن عجز أثناء العمل له رخصة الفطر، له رخصة الفطر. يعني يروح للعمل عادي هو صائم، أثناء العمل لم يستطيع، العمل شاق فله رخصة الفطر الآن لعجزه، لكن ما يخرجش وهو مفطر، لأن ربما يخرج مفطر ويتعطل العمل ويحصل كذا أو ما يروحش، فلا يجوز له أبدا أن يخرج بنية الفطر، يخرج صائما أثناء العمل شق عليه الأمر له الرخصة في الفطر. نعم تفضل. مقدار المشقة التي لا تحتمل يعجز عن الصيام، يعني عمل يؤدي للعجز لا يستطيع، مثلا جف ريقه جفافا يعجزه، لا يتحمل أن يشيل أو يرفع العمل، وده مكلف بعمل خلاص كده، ربما يغشى عليه، ربما زي صاحبنا اللي ظلل عليه مش قادر يكمل. تفضل. ماله المسافر؟ نعم، بعد أن يشرع في السفر تكون له الرخصة، يخرج من مدينته. طب. أمين. نعم مريض، نعم المرض ليس مزمنا، لكن بعد أن أخذ بالرخصة في رمضان استمر مع المرض حتى رمضان القابل، فلا بأس ولا حرج عليه القضاء بعد رمضان ما دام المرض ينقطع، فيقضي بعد رمضان ولا كفارة. لماذا؟ لأنه ما تمكن من القضاء لعذر دائم خلال العام، فيقضي بعد رمضان إن شاء الله. نعم تفضل. أمين. نعم أحسنت. من أفطر في نهار رمضان متعمدا هو آثم وعليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة، ولا كفارة خلاص. وبعدين الأحاديث الوردة على ألسنة بعض العوام أن من تعمد الفطر لا يكفيه ولو صام الظهر، هذا ليس بحديث، إنما هو آثم لتعمده الفطر ومرتكب لكبيرة وعليه قضاء اليوم مع التوبة والاستغفار ولا كفارة. نعم تفضل.
السلام عليكم. مفرط بالصيام وتاب.
نعم. عليه أن يقضي ما فاته كحال الزكاة، فهو عليه ما أفطره وتكاسل بشأنه فيقضي على قدر استطاعته. نعم. شوف قد إيه ما فطرش ما صامش ويقضي، كل عام يقضي ما فاته. نعم مع الاستغفار والتوبة. تفضل. أمين. نعم حاضر. احنا اتكلمنا عن الحامل المرضع في الدروس الماضية، ولكن نجيب عن السؤال أيضا، قلنا الحامل والمرضع لهما رخصة الفطر في رمضان، والفتوى تختلف على حسب الحال، فإن كانت موصولة الحمل بالرضاع فتوى ابن عباس، فتوى ابن عباس أنها بتطعم عن كل يوم مسكينا، إنها يأخذ حكمها حكم الشيخ الكبير. أما إذا كانت منفصلة حمل ورضاع، يعني كانت حامل لكن ما بترضعش بعد رمضان وفترة رمضان للحمل، نقول لها عليك القضاء، عليك القضاء. فالمتصلة حمل برضاع تفدي عن كل يوم مسكينا، أما المنقطعة بعد حمل ولا ترضع وكذا فدي تقضي اللي عليها في رمضان. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.